أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الوجه الثاني الذي ذكره المحقق العراقي المحقق النعيمي قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى الأصل المؤمن الطولي، بل ذكر بأن هذا الأصل يسقط بالمعارضة، يسقط في جزء من المعارضة، في الأصول الثلاثة في الأطراف تتعارض وتتفاقم، فلا يبقى أصل مؤمن يرجع إليه في هذا الطرف. وبذلك نصل إلى نفس النتيجة، وهي ماذا؟ وهي عدم الترخيص في المخالفة الاحتمالية في هذا المورد. فلا نلتزم بماذا؟ بجواز المخالفة الاحتمالية كما ذكر في الناقض. ونصل أيضا إلى النتيجة السابقة، وهي أنه لا تظهر الثمرة في هذا المورد بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، لأنه على كلا التقديرين لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لا على القول بالعلية كما هو واضح، ولا على القول بالاقتضاء. لماذا؟ لأننا يقول نرى أن هذا الأصل الطول المرخص هذا هو طرف المعارضة، لأن الأصلين يتفاقطان في الطرفين وتصل النوبة إلى هذا الأصل التخصيص المعلم. لا، الأمر ليس كذلك. ودليله على ذلك الدليل الثاني هو هذا، أن التعارض بين الأصول إنما هي باعتبار معدياتها وما هو المجعول فيها. والمجعول في استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة شيء واحد، وهو طهارة المشروب. ما يشك في طهارته طاهر، هذا هو المجعول فيهما، هذا هو المجعول فيهما. وحيث أن الطهارة في كلا الطرفين لا يمكن جعلها، الطهارة عقل ظاهر في الطرفين لا يمكن جعلها، لأن هذا يؤدي للتخصيص المخالفة القطعية. إذن لا فرق بين أن تكون الطهارة مجعولة بالاستصحاب أو مجعولة بقاعدة الشنطة، الطهارة لا يمكن جعلها في كلا الطرفين، كما أن هذا غير ممكن بالاستصحاب، غير ممكن أيضا بقاعدة الطهارة. يعني بالنتيجة نحن نجعل الطهارة في هذا الطرف والطهارة في ذاك الطرف، وهذا معناه أن قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة تدخل جزءا من المعارضة، لأن المعارضة بين الأصلين ينشأ من ماذا؟ من عدم إمكان جعلهما معا في الطرفين، وجعل واحدهما ترجيح للأمر الجهر. هذا كما يمكن تطبيق على استصحاب الطهارة في هذا الطرف مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، كذلك يمكن تطبيق على قاعدة الطهارة في هذا الطرف اللي هو الأصل الطولي المحكوم مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف. قد يبرر هذا ويوجه هذا التوجيه هذا الذي يقول المحقق النعيمي لهذا الشيء، لأن المحذور في المقام محذور الثبوتي، المحذور من جريان الأصلين في الطرفين محذور ماذا؟ محذور ثبوتي. يعني يؤدي ذلك إلى الترخيص في المخالفة قطعية، فجريان الأصلين في الطرفين منافي للمخالفة القطعية، فهذا المحذور. بلحاظ المحذور الثبوت حينئذ لا يفرق بين الأصول الحاكمة والأصول المحكومة، هو محذور ثبوتي واقعي يترتب هذا المحذور الثبوتي من جعل الطهارة كحكم ظاهري في الطرفين مع العلم بنجاسة أحدهما. هذا محذور ثبوتي. لا يقرر حينئذ بين الأصل الحاكم اللي هو استصحاب طهارة في هذا الطرف وبين الأصل المحكوم اللي هو قاعدة الطهارة في نفس الطرف. لا يقرر كل منهما محال. جعل كل منهما في الطرفين محال، جعل أحدهما في أحد الطرفين ترجيحا بلا مرجح وبلا لا قدر. فيمكن توجيه بهذا الشيء. وذكر في عبارته كما نقلنا الدرس السابق انه فرق بين ما نحن فيه وبين الاصل السببي والاصل المسببي. قال هناك كانه ماكو معنى من الرجوع الى الاصل المسببي عندما يقطع الاصل السببي بالمعارضه. واضح؟ كما في ملاقي احد اطراف الشبهة شنو مقصورة عندما يطلب الاصل السببي بالمعارضة مع الطرف الاخر تقل انه غير من الاصل المسببي في الملاقي. هنا يقول ماكو معنى من الرجوع للاصل المسببي في محل الكلام منع من ذلك من الرجوع للاصل المحكوم، بينما هناك قال ما كمان من الرجوع الى الاصل المسددي. واضح مقصود من الاصل المسددي شنو؟ الاصل الجاري في الملاقي مثلا، ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة نعلم بنجاسة احد مراعين احد شيئين. في الملاقي يعني الاصل في الملاقى والاصل في الطرف الاخر والاصل في الملاقي كلها تتعارض وتفقد كما ذكره هنا. يقول لعل السر في ذلك التفريق بينهما هو هذا، هو انه هو يرى ان المحذور في محل الكلام ثبوتي ولذا لا يلحظ مساله الحاكميه والمحكوميه ولا مسألة قولية، بينما المحذور هناك في مسألة الحفظ السببي والمسببي محذور إثباتي. لعله هذا يفضل قلنا أن المحقق العراقي أجاب عن ذلك ومرجع جوابه إلى هذا الشيء، وهو أنه في محل الكلام حتى إذا فرضنا أن الطهارة المجعولة بالاستصحاب والطهارة المجعولة بقاعدة الطهارة هي أمر واحد، ماكو مشكلة أمر واحد، لكن له طريقان جعلهما الشارع يؤديان إلى أحدهما الاستصحاب والآخر قاعدة الطهارة. طريقان يؤديان إلى، وأحد الطريقين مترتب على ماذا؟ على الطريق الآخر. يقول الطريق الآخر يعني لا وجود له مع وجود الطريق الآخر، هذا معنى القولية والترتب. قاعدة الطهارة ليس الطريقان مع وجود ماذا؟ مع وجود استصحاب الطهارة، كما أن استصحاب الطهارة ليس طريقا مع وجود قيام الإمارة على الطهارة. القولية بينها، مرة الإمارة تقوم على الطهارة، مرة الاستصحاب يثبت الطهارة، مرة لا تثبت الطهارة بقاعدة الطهارة. بين هذه الأمور الثلاثة تقولية، أفرض المادة واحد والمجهود واحد، لكن هي في مقام الإثبات والدلالة بينها شنو؟ قولية، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى المتأخر منها إلا إذا انعدم السابق، أما مع وجود السابق هي ليست طريقة لإثبات الطهارة، يقول بناء على هذا حينئذ قاعدة الطهارة لا يعقل أن يكون جاريا في رتبة ماذا؟ للصحابة، لأنه هو الوصول للنوبة إليه إنما يكون إذا عدم ماذا؟ إن عدم موضوع للصحابة. ووصول النوبة إلى الاستقطاب عندما يحصل، إذا انعدم ماذا؟ إذا انعدم قيام الإمارة على الطهارة. إذا لم تكن الإمارة على الطهارة تصل النوبة إلى الاستقطاب، إذا لم يجري الاستقطاب تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. إذا الاستصحاب الذي يعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر في هذه الحالة لا وجود ولا تحقق لقاعدة الطهارة في طرفه، في نفس طرفه. لماذا؟ لأنه هي في طوله، ولو في مقام الإثبات والدلالة هي في طوله. فإن لا معنى لأن يقال هي تسقط بالمعارضة، تسقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع الطرف الآخر. هذا هو جواب المحقق الكرافي. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، لأن السيد الخوي يقول بالاقتضاء ويتوجه عليه هذا الناقض أنه هل تلتزمون في هذا المورد بجريان الأصل الطولي بناء على الاقتضاء؟ يعني لا معنى من جريان الأصل في أحد الطرفين، في بعض الأطراف إذا لم يكن له شنو معارض ويصارف الطولي في محل الكلام ليس له معارض، لأن معارضه المعارض يعني الأصل في الطرف الآخر سقط بالتعارض مع الاستصحاب، فيبقى الأصل الطولي بلا معارض. بناء على الاقتضاء لا بد أن يجري، تلتزمون بجريانه وتجوزون المخالفة الاحتمالية أو لا؟ طبعا هو لا يلتزم بذلك. فما هو الجواب عن هذا الناقض؟ ذكر جوابا ذكر في تقريراته، وهو جواب مفصل لا بد أن نذكره. حاصل ما ذكره أن الأصل الجاري في أحد الطرفين لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، وإما أن يكون لا من سنخه، يختلف عنه سنخان. من سنخ واحد مثل إصال طهارة وإصال طهارة، هنا إصال طهارة هنا إصال طهارة. من سنخين بأن يكون الأصل جاري في هذا إصال الطهارة أصل في ذاك إصال الحلية، من سنخين مختلفين. قل الأصلان العربيان، العربيان في الطرفين إما أن يكونا من سنخ واحد أو يكونا من سنخين مختلفين. إذا كانا من سنخ واحد يقول إما اختلافا، إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، من سنخ واحد الأصلان العربيان في الطرفين، لكن أحد الطرفين يختص بأصل شنو بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، اللي هي الصورة الثالثة اللي كنا نتكلم بها، أحد الطرفين يختص بأصل طولي دون الطرف الآخر. إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بأصل طولي يجري فيه دون الآخر، وإما أن لا يكون مختصا كذلك، لا يختص بأصل طولي، يعني لا يختص بأصل طولي بالدقة تشمل ما إذا لم يكن هناك أصل طولي أصلا، فقط أصلان عربيان في الطرفين، ما في لا هذا أصل طولي ولا ذلك. إذا نقدر نقول لا يختص أحد الطرفين بأصل طولي يجري فيه دون الآخر، ويشمل حالة ما إذا كان هناك أصلان طوليان في الطرفين، يعني أصلان عربيان في الطرفين وأصلان طوليان أيضا شمخ الطرفين. نرجع نقول بأنه لا يختص أحد الطرفين بأصل طولي يجري فيه دون الآخر، هو يتكلم عن تلك الصورة. وإما أن لا يكون هناك، أم لا يكون كذلك، ولذا يقول انه بناء على هذا التقسيم الصور المتصوره في المقام ثلاثه او الاقسام ثلاثه. القسم الاول هو هذا، اول قسم هو ان يكون الاصنام العربيان من جنس واحد مع اختصاص احدهما باصنام طولي، هذا القسم الاول. هو مسألتنا تقريبا، هو مسألتنا أصلان عربيان من شنخ واحد مع اختصاص أحدهما بأصل طولي. هو يمثل لذلك بما إذا علم بوقوع نجاسة إما في هذا الماء وإما على الثوب، إما النجاسة وقعت في الماء أو على الثوب. الأصل الذي يجري في كل واحد منهما هو إفراط الطهارة، هذا نصان عرويان عند الشك في طهارة الماء ونجاسة يجري إفراط الطهارة، عند الشك في نجاسة الثوب وطهارته تجري أيضا إفراط الشن الطهارة، وهي من كل واحد. لكن يوجد في خصوص الماء أصل آخر قولي، وهو شنو؟ وهو إصالة الحل. طبعا بناء على أن إصالة الطهارة متقدم اليمن على إصالة الحل، يعني يكون حاكم اليمن على إصالة الحل. بناء على هذا يكون هذا مثال، لأن إصالة الحل هي في الماء هي في طول إصالة ماذا؟ الطهارة، في طول إصالة الطهارة. فيختص أحد الطرفين بأصل طولي، هذا الأصل الطولي لا يجري في الثوب. ما له معنى إصالة الحل في الثوب؟ لا يجري في الثوب، وإنما يجري في الماء. هنا في هذه الصورة ذهب سيد الخويط رحمه الله نفسه خلافا للمحقق النعيمي، ذهب إلى سقوط الأصلين العربيين المتسانحين، المتسانحين وجريان الأصل الطولي في الطرف في هذا الطرف في طرفه، وهو شنو؟ وهو إطالة الحل، إطالة الطهارة تسقط في الطرفين، تسقط في الطرفين، لكن الماء يمكن إجراء إطالة ماذا؟ إطالة الحل فيه، لأن يعني نشك في حلية شربه وعدم حرمة شربه، فالأصل فيه هو ماذا؟ هو الحلية. لا تدخل إطالة الحل الأصل الطولي في هذا الطرف، لا تدخل طرف المعارضة ولا تدخل بالمعارضة، وإنما يمكن الوصول إليها والتمسك بها لإثبات الحلية بالنسبة إلى الماء. بينما المحقق النعيمي ذكر كما قلنا عنه في الدرس السابق هو يدخل الأصل الطولي ماذا؟ طرف المعارضة، ويلتزم بسقوط الأصول كلها وجود طرف في المعارضة، لأن المحذور مثلا ثبوتي، وهذا المحذور الثبوتي لا يفرق بين الأصل الحاكم اللي هو الاستصحاب في مثاله، وبين الأصل شنو؟ المحطوم اللي هو إطالة الطهارة في المثال. وفي هنا لا يفرق بين إطالة الطهارة اللي هي الأصل الحاكم تكون في محل الكلام، وبين إطالة الحلية اللي هي الأصل شنو؟ المحطوم، كلها تدخل في المعارضة. استدل على ذلك بهذا، بأن الأصل الجاري في الطرفين لما كان من سنخ واحد، ويركز على مسألة أنهما من سنخ واحد كما في المثال، حينئذ يقول لا مناط عن القول بعدم شمول دليله لكلا الطرفين. هذا سنخ الواحد وإصالة الطهارة لا وضح منه، لأنه هو لا يدري في كلا الطرفين، لأن هذا يستلزم المخالفة شنو؟ قطعية، ولا يدري في أحدهما لأنه تبيح بلا مرجح. فإذا إصالة الطهارة لا تجري في كلا الطرفين ولا في أحدهما لأنه كبير بلا مرجع. وأما الأصل الطولي اللي هو شنو؟ وصاة الحلية في الماء، وصاة الحلية في الماء في هذا المثال، أو قاعدة الطهارة في المثال شنو؟ السابق. وأما الأصل الطولي فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به، إذ لا يلزم من هذا الشمول الترجيح من غير مرجح بعد عدم شمول دليله للطرف الآخر كما هو المفروض. المفروض أن إطاعة الحل دليلها لا يشمل هذا الطرف الآخر الثوب، هذا بحسب الفرق، لا يشمل الثوب وإنما يختص بماذا؟ بالماء. إذا دليل إطالة الحل لا يشمل الثوب، فعندما ندري إطالة الحل في الماء ما يلزم من هذا الجريان الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح. بينما عندما نريد أن نجري إطالة الطهارة في الماء فقط يلزم من ذلك الترجيح شنو؟ بلا مرجح. لماذا؟ لأن دليل إطالة الطهارة كما يشمل هذا الطرف يشمل شنو؟ الطرف الآخر. فاختصاص الماء بالدليل ترجع بالأمر الزيادة، فإذا لا تدري إطالة الطهارة لا في لا في كلا الطرفين ولا في أحد الطرفين، ليش لا تدري؟ بينما إطالة الحل يمكن أن تجري فيها في الماء. لماذا؟ لأنه جريانها فيه لا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. فإذا لا مانع من جريان هذا الأصل في ذلك. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الأصلان العرضيان من صنف واحد أيضا كما في الأول من صنف واحد، لكن لا يختص أحد الطرفين بأصل شنو؟ طولي، ما بقى طولي، فقط أصلان عرضيان من صنف واحد. قلنا هذه الصورة تشمل ما إذا كان هو، يعني يقول تشمل ما إذا لم يكن هناك أصل طولي أصلا فقد أصلان عربيان، أو كان هناك أصلان عربيان وأصلان شنو أيضا طوليان في الطرفين، كل منهما فيه أصل عربي وأصل شنو طولي، كل منهما هو يتكلم عن هذا، عن كل منهما بهذا الكلام. يقول هنا لا إشكال في جريان الأصل، لا إشكال في عدم جريان الأصل في شيء من الطرفين، للمحذور المتقدم مرارا من أن جريان الأصل في كلا الطرفين يلزم منه الترقيق في المخالفة القطعية، وجريانه في أحدهما ترجيح شنو؟ بلا مرجح. ونفس الكلام عندما نقول عن الأصلين العرضيين نقول أيضا عن الأصلين الطوليين لو قرر وجودهما في كلا الطرفين، نفس الشيء. في الأصلين الطوليين نجي نقول بأنه لو قررنا أنه مو معه ثوب عندما علمنا بنجاح الساحبين، أفادنا أصلين عرضيين اللي هم أصلات الطهارة وأصلات الطهارة، في طوليهما يوجد أصلان أيضا، وأصلات الإباحة وأصلات الشنة، أصلات الحلية في هذا وأصلات الحلية في هذا. نفس المانع الذي يمنع من جريان الأصلين الحاكمين الأولين في الطرفين وفي أحد الطرفين، وهي مسألة الترجيح بلا مرجح والمخالفة القطعية، نفسه يجري في ماذا؟ في الأصلين الطوليين عندما يجريان في عمل، يعني لا يمكن الالتزام بحلية كلا الطرفين مع العلم بنجازة شنو؟ أحدهما، كما أن اختصاص أحدهما بدليل الحلية ترجيح بلا مرجح، فإذا لا يمكن أن يجري الأصل في شيء من الطرفين، وهذا يقول واضح. وأما القسم الثالث، القسم الثالث هو ما إذا كان الأصلان عرضيان في الطرفين غير متسانحين. إذن السبب عدم التسانح بين العصمانين، مختلفين سمحان. كما إذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين أو رطلية الآخر، مع أن نعلم أن أحدهما نجس أو أن الآخر شنو غاصب، إما أن يكون أحدهما نجس فالآخر ليس غاصبا، أو يكون أحدهما شنو غاصب فالآخر ليس نجسا، علمنا بذلك. العقل الذي يجري في محتمل النجاسة هو إطالة الطهارة، بينما العقل الذي يجري في محتمل الغصبية هو إطالة الشنو الحل. وإطالة الطهارة تختلف سمحا عن ماذا؟ عن إطالة الحل. هذان هما الأصلان العرضيان الجاريان في الطرفين. هنا يقول لا فرق فيما نقول بين ما إذا اختص أحد الطرفين بأصل طولي، هذا التفصيل اللي ذكر فيما إذا كان من سمخ واحد إذا ما يجي إذا اختلف سمخان، يقول لا فرق بين أن يختص أحد الطرفين بأصل طولي كما في هذا المثال هو نفسه محتمل النجاسة تجري فيه طاقة الطهارة، لكن اكو اصل في طوله وهو شنو؟ وهو اطالة الحلية. اطالة الحلية تجري فيه، اما محتمل الغصبية يجري فيه شنو؟ اطالة الحلية. بعد ما تعطل في طوله محتمل الغصبية تجري فيه اطالة الحلية وليس هناك شيء في طوله، بينما محتمل النجاسة تجري فيه إفالة الطهارة وفي طوله توجد شنو أصل آخر وهو إفالة شنو الحلية. يقول هذا لا يفرق، أو نفترض لا أنه لا يختص أحدهما بأصل طولي، المهم عدم تفانق الأصلين العرضيين. هنا ذهب إلى ذكر لأنه يتنجز الواقع على كل تقدير، ولا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي لو وجد الأصل الطولي، لا يمكن الرجوع إليه، بل يتمدد الواقع ويجب الاحتياج، ولا تجوز المخالفة الاحتمالية. واستدل على ذلك على هذا، وهذا ينبغي التأمل به، لأنه هو راح يصير الفرق بين هاي الحالة بين هذا القسم والقسم الأول، بين هذا القسم والقسم الأول. ما هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ القسم الأول ذكر بأنه شنو يمكن الرجوع إلى الأصل شنو الطولي، بينما هنا يقول لا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي لو وجد، يتنجز الواقع على كل حال. الفرق بينهما ينبغي أن يبحث في ماذا؟ في مسألة السمخية وعدم السمخية، التفانق وعدم التفانق، إن هذا هو الفرق بينهما. هنا فرض أن الأصلين العرضيين من سمخ واحد، هنا لا، من سمخين ماذا؟ مختلفين. استدل على ذلك أن الأصلين في الطرفين غير متسانحين، صحيح، وهذا هو المفروض في المقام، إلا أنه بعد العلم بالحرام الموجود في البين يكون الترخيص الظاهري، بعد أن قلنا كلماته، يكون الترخيص الظاهري في كل من الطرفين مستلزما للمخالفة القطعية، وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين أن كون الدليل المرخص فيه من الأصول الحاكمة أو المحكومة. ما كفرت يقول بين الأصول الحاكم والأصول شنو المحكوم، كلها تدخل في المعارضة، اللي هو رأي المحقق النعيمي وين المتقدم نقل عنه في الصورة الثالثة، هو هذا رأي المحقق، كلها تدخل في المعارضة. يقول أن العلم الإجمالي المكلف بعد أن علم إجمالا بوجود الحرام في أحد هذين، هذا العلم الإجمالي بوجود الحرام في أحد هذين كما يمنع من إجراء إطالة الحل في محتمل الغصبية منضما إلى إصالة الطهارة لفظ الحاكم في محتمل النجاسة. لماذا يمنع منه العلم الإجمالي بوجود الحرام؟ لماذا يمنع منه؟ لهذا البرهان المتقدم مرارا، لأن جريانهما معا يؤدي إلى المخالفة القطعية، واختصاص أحدهما بالدليل يؤدي إلى الترجيح بلا شنو. ليش هذا الأصل يجري في هذا وذاك لا يجري في ذاك؟ ما هو الموجب الترجيح بلا عرض؟ ونلفت هذا الكلام نقدم النقل علما الى الاصل المحكوم، هذا المانع الذي يمنع من اجراء الاصل في كلا الطرفين وفي احد الطرفين اعطينا عرضيان، هذا المانع بنفسه موجود للحاض الاصل المحكوم اللي هو في مثالنا شنو؟ اطالة الحلية، إطالة الحلية اللي هي محكومة لإطالة الطهارة بالنسبة إلى الماء، وبين إطالة الحلية في الطرف الآخر، كما أن إطالة الطهارة طبقنا هذا الكلام عليها في مقابل إطالة الحلية في محتمل الغصبية، نفس هذا الكلام يجب أن نطبقه على إطالة الحلية في محتمل النجاسة مع إطالة الحلية في محتمل الشنو الغصبية، نفس الكلام شنو؟ لأن نقول أن جريان إطالة الحلية في محتمل النجاسة وإطالة الحلية في محتمل الغصبية يؤدي إلى التخفيف في المخالفة القضائية، وجريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح. إذا نفس المانع اللي منعنا من أن نلتزم بجريان الأصلين في الطرفين، الأصلين الأرضيين في الطرفين، ومنعنا من أن نلتزم بجريان أحد الأصلين في أحد الطرفين، نفس موجود بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأصل المحكوم، لأن جريان إطالة الإباحة في كل من الطرفين يؤدي إلى التخصيص المخالفة القطعية، واقتطاع إطالة الإباحة لأحدهما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترجيح بلا مرجح، وهذا محال. فإذا بالنتيجة لابد ماذا؟ لابد أن نلتزم بتفاقط كل الأصول، بتفاقط كل الأصول، هذا اللي للفرق. وهذا اللي أول وهلة إنسان يقول شنو الفرق؟ بين القسم الأول وبين القسم الثالث، وهناك هم هذا الكلام نقدر نطبقه. هناك شنو كان عندنا؟ إصالة الطهارة تجري في الطرفين، أطلان عرضية من سنخ واحد، من سنخ واحد، وقعدنا أصل توجي في أحد الطرفين، إصالة الطهارة في قوله شنو؟ إطالة شنو؟ الإباحة، مو؟ إطالة الإباحة. غاية الأمر أن الأصلين الحرويان من سنخ واحد، من سنخ واحد، هنا قال ماكو معنى نرجع إلى إطالة الأصل الطولي، إطالة الطهارة في الطرفين، في الطهارة في الطاقة، نرجع إلى إطالة الإباحة في الماء في إطالة الطولي. نفس هذا الكلام يقدر نقول هاي إطالة الإباحة في الماء إذا قسناها بإطالة الطهارة في الثوب لا يمكن إجراءهما معا، هل يمكن أن نلتزم بأن الماء يباح أكله يباح شربه وفي نفس الوقت نلتزم بما بطهارة الثوب؟ ما ممكن، لأننا نعلم بأن النجاسة في أحدهما، واضح، نعلم أن النجاسة في أحدهما، والنجاسة تولد لشنو؟ حرمة شنو؟ الشرب، لو كانت النجاسة في الماء معناه يحرم شربه. إذا أنا أعلم معنى ذلك، أعلم بأن إما الماء يحرم شربه أو الطرف الآخر شنو نجس وليس طاهر، فألتزم بطهارة الطرف الآخر وإباحة شرب هذا كأنه التزمت بطهارة كل منهما، كأنه التزمت لأن كل منهما شنو طاهر، يعني أجريت العطلين في الطرفين، وهذا يؤدي إلى مخالف المعلوم بالإجماع، يعني يؤدي إلى التخصيص المخالفة قطعية. كما أن اختصاص أحد الأصلين بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجع. شو الفرق بينهما؟ نفس هذا الكلام الذي قاله القسم الثالث الأول، وأن يبدو أنه يمكن أن يقال في القسم الأول. فهل هناك نكتة؟ والنكتة ينبغي التماسها كما قلنا في ماذا؟ في مسألة المسانخة وعدم المسانخة، لأن هذا هو الفرق بين القسم الثالث والقسم ماذا والقسم الأول. هل هناك نكتة تقتضي التفريق بينهما أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد.